فينا درسا
في هذا القرآن
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، واليوم بحول الله وطوله نتحدث عن كلام الله عز وجل وعن هذا الوحي الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن العظيم الذي أنزله رب العالمين على جبريل إلى قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك قرأه رسول الله على أمته. هذا القرآن الكريم وصفه الله عز وجل بأشرف الأوصاف وأجملها وأعظمها، وذكر الله عز وجل بأنه كريم وأنه مجيد وأنه حكيم وأنه عظيم وكذلك أنه مبارك. كل هذا كلما كثرت الأوصاف لشيء دل ذلك على عظم هذا الشيء، ولا أعظم من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي جعله الله عز وجل للناس هدى وجعله موعظة وجعله رحمة وجعله شفاء للمسلمين. فاليوم بحول الله وطوله نقف على بعض من هذه الفضائل وهذه المزايا وهذه الألقاب لكتاب الله سبحانه وتعالى، ونرى كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع كتاب ربه، وأيضا كيف كان الصحابة يأخذون كلام الله عز وجل، وكيف كان السلف أيضا، وننظر إلى حال الأمة الآن إن شاء الله عز وجل، لنقف على أهمية الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. لذلك أخوانا القرآن الكريم هذا لابد أن ينظر المرء إليه على أنه منهج، وعلى أنه هو الهادي للإنسان في حياته، فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه التعاليم وفيه الأخلاق، فيه كل شيء. لذلك حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وكان يمشي قرآنا يمشي على الأرض، أنه ينفذ ما جاء وما أنزل عليه من كتاب ربه سبحانه وتعالى. الله علمنا في كتابه كل شيء نافع في الحياة الدنيا، ثم ما يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل في الآخرة وأنت فائز، وكذلك وهو راض عنك سبحانه وتعالى. من أراد الفلاح فعليه بكتاب الله، ومن أراد أن ينهض وأن ينهض أولاده وأن يكونوا على قدر المسؤولية وألا يعني يخاف عليهم من الدنيا وما فيها، علمهم القرآن، علمهم كتاب الله سبحانه وتعالى يحفظهم في هذه الدنيا، في الحياة اللي احنا شايفينها اللي كلها شبهات وشهوات ومداخل للشيطان وكذا وكذا. فإذا علم المرء كتاب الله سبحانه وتعالى حفظه هذا القرآن العظيم، وكان له سراجا منيرا، وكان له شمسا تضيء له هذه الظلمات التي نعيش فيها في حياتنا الدنيا في هذه الآونة من الزمن. كما ذكرت لحضراتكم أن الله عز وجل ذكر القرآن الكريم ووصفه بأنه كريم في قوله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ووصفه بأنه مجيد في قوله قاف والقرآن المجيد. كذلك ذكره الله عز وجل في أنه حكيم في قوله ياسين والقرآن الحكيم، هذه أوصاف. وأيضا وصفه بأنه عظيم، الأوصاف كما ذكرت كلما كثرت الأوصاف لشيء يدل ذلك على أن العظم هذا شيء ومكانة هذا شيء، أي شيء له أوصاف كثيرة خلاص فيدل على أنه يعني ذو منزلة عظيمة. وصفه الله عز وجل كذلك بأنه عظيم، لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كذلك ذكر الله عز وجل أنه مبارك، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا الكتاب العظيم صاحب الصفات الكثيرة الذي وصفه الله عز وجل بها عندنا قاعدة لابد وأن نؤسس لها وأن يعلمها المسلمون جميعا، وهي عقيدة أهل السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، أن القرآن كلام الله نزل على قلب جبريل أو أنزله الله عز وجل على في اللوح المحفوظ ثم أخذه جبريل إلى قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، سمعه من رب العزة ثم أسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في لطيفة أحب أن يعني أنبه عليها إخواننا اللي بيعطوا إجازات في القرآن الكريم، سواء كانت الإجازات هذه إجازة في القراءة أو إجازة في الحفظ، بيبقى في بعض الإخوة المجيزين بيكتبوا في الإجازة أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى ثم تكلم به أو نزل من عند الله مباشرة على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، القرآن نزل بواسطة جبريل، نزل به الروح الأمين، اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، هو الذي تكلم به مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو جبريل هذا هو ملك الوحي، هو الملك الموكل بالوحي، سواء كان هذا الوحي قرآنا أو كان سنة، لأن السنة أيضا وحي. بعض الناس يفصل بين القرآن والسنة في الاحتجاج، وده خطأ يا جماعة. يعني بعض الناس يقولون أن ما جاء في القرآن نأخذه، وما لم يأتي في القرآن لا نأخذه، وهذا خطأ، هذا خطأ. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني قال له الصحابي أن الناس تتكلم أنك بشر يا رسول الله وأنك تغضب، فكيف نكتب وراءك كل ما تتكلم به، كل ما تتكلم كانت شبهة أهل مكة ألقوها لمن يكتب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن يعني والسنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج من هذا إلا حقا، ما يخرج من هذا إلا حقا، ووحي أوحى الله عز وجل به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن القرآن أوحي به لفظا ومعنى، أوحى الله عز وجل بالقرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل كما تحدثت باللفظ والمعنى، يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم الحرية أن هو يغير في الألفاظ حتى ولو يتكلم بالمعنى، لا، القرآن نزل لفظا ومعنى، ولذلك في بعض الآيات تجد أنها على غير قواعد اللغة، وهذا يدل على أنه إنما سمعه هكذا صلى الله عليه وسلم، سمعه من جبريل عليه السلام هكذا، يعني في قول عز وجل فمن أوفى بما عاهد عليه الله، على قراءة حفص عليه الله بالضم المشهور عليه الله، لكن جاءت هكذا. كذلك في قول الله عز وجل في سورة الكهف ذلك ما كنا نبغ، هنا فعل المضارع في هذه الآية غير مجزوم، ولكن حذفت ياء الفعل المضارع، حذفت الياء في كلمة نبغي، فجاءت في الرسم المصحف نبغ بدون ياء، هكذا نزلت وهكذا قرئت. هكذا نزلت وهكذا قرأت، نبغي دون ياء. الشاهد في الكلام أن القرآن نزل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. أما السنة فأوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بها معنى، لكنه عبر بلفظه، عبر بلفظه. لذلك ترى أن بعض الكلام النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون معناه واحد لكن ألفاظه متعددة، الألفاظ قد تكون متعددة في بعض الأحاديث رواها فلان لأنه سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ، ورواه الصحابي الفلاني أيضا لأنه سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن المعنى واحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيها بعض الألفاظ قد تأتي مختلفة في بعض الأحاديث لكن المعنى كما ذكرت لحضراتكم واحد في القرآن بخلاف ذلك. كذلك القرآن اختص بأنه يتعبد بتلاوته، القرآن اختص بأنه يتعبد به، يتعبد بتلاوته. إذا قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا الذكر تثاب عليه وتأخذ به الأجر، كما سنبين أن قراءة القرآن ليست كقراءة غيره من الأشياء، قراءة القرآن شيء وباقي ما يقرأ شيء آخر. كذلك ذكرت لحضراتكم أنه نزل لفظا ومعنى، جاء به جبريل من اللوح المحفوظ إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم على رسولنا عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى. كذلك يتعبد بتلاوته، يتعبد بتلاوته، والمصحف أوله سورة الفاتحة وآخر سورة الناس، هذا المصحف له 30 جزءا يتعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة دون غيره، يقرأ به في الصلاة دون غيره سواء بفاتحة الكتاب أو ما تيسر من القرآن. وقد أمر رب العالمين أن نقرأ القرآن كما يعني بين ذلك، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، وكثيرا ما كان يقرأه ويتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من صحابته رضوان الله تعالى عليهم والصالحين. القرآن كما ذكرت مبارك عند تعلمه، القرآن مبارك عند تعلمه وقراءته، يعني حتى وأنت تقرأ القرآن في التعلم تثاب ولك حافز من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ كما عند الترمذي سند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، مجرد قراءة الحرف لك به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بسبعمائة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فهكذا كذلك ذكرت لكم أنه مبارك عند تعلمه وعند قراءته، وأفضل شيء أن تحمل كلام الله سبحانه وتعالى في قلبك، في قلبك كما كان يحرص على ذلك كثير من الصالحين. كذلك أهل القرآن يقدمون في الصلاة، أهل القرآن يقدمون في الصلاة بل ويقدمون في القبور، بل ويقدمون في قبورهم. يعني لو أن اثنين من الناس سيدفنان في مكان واحد خلاص بيقدم أقرأهم وأحفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى في دخول القبر، يقدم أهل القرآن في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك القرآن الكريم يرفع الله عز وجل به أقواما ويخفض به آخرين، القرآن أهل القرآن يرفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولهم منزلة العليا في الآخرة، وهذا نراه واضحا في إجابة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عامر بن واثلة عن أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان أو بعسفان مكان خارج مكة يعني، وقد استعمله عمر رضي الله عنه على مكة، استعمل نافع على مكة، فعلم أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني أقبل، فخرج لملاقاة سيدنا عمر رضي الله عنه. فلما رآه عمر رضي الله عنه قال له: يا نافع، من استعملت على مكة؟ من استعملت على مكة؟ يعني من الذي جعلته مكانك حتى ترجع؟ لأنه خرج لملاقات أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، من استعملت؟ قال: استعملت عليهم ابن أبزة. استعملت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة هذا؟ عمر يسأل نافعا: من هذا الرجل الذي ذكرت؟ قال: مولا من موالينا، مولا من موالينا، عبد من العبيد عندنا. فلما سمع سيدنا عمر هذا الكلام استغرب لهذا الكلام واندهش، وبعدين قال: استعملت عليهم مولا؟ يعني المفروض أن تستعمل عليهم أمير، رجل من الوجهاء الكبار كذا كذا، إنه أصبح الآن نائب الرئيس يعني، أو نائب الأمير أو ما إلى ذلك. فبيقول له: يعني أنت لماذا استعملت ابن أبزة هذا؟ لماذا استعملت ابن أبزة هذا وهو مولا من مواليكم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انظر، يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. السبب الذي من أجله استعملت هذا الرجل على مكة أنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. هذه الميزة، أو هذا هو الذي السبب الذي جعلني يعني أتركه أو أجعله نائبا في مكة حتى آتي لملاقاتك يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: لقد سمعت، أو إن نبيكم قال، إن نبيكم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم، يرفع به أقواما ويخفض به آخرين. فرفع هذا الرجل بسبب حفظه وقراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال رب العالمين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. فكان سببا في رفعة هذا الرجل الذي كان من الموالي ثم أصبح واليا أو نائبا للوالي على مكة. كذلك القرآن الكريم يأتي يوم القيامة وهو شفيع لمن حمله، إنه لحامله شفيع. القرآن الكريم يأتي يوم القيامة، من قرأه ومن حفظه ومن عمل به يشفع له أمام الله سبحانه وتعالى، كما ذكر حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي يوم القيامة وقد يشفع لمن حافظه ومن قرأه. كذلك القرآن الكريم قصصه أحسن القصص وأصدقه، أحسن القصص وأصدقه. يعني طبعا في هذه الأيام كم من قصص يعني مخترعة وفيها أكاذيب وفيها أغاليط وكذا وكذا، لكن قصص القرآن أحسن القصص كما ذكر رب العالمين: نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. كذلك حديثه أصدق الحديث، حديث القرآن أصدق الحديث كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله قيل. القرآن الكريم تتأثر به الجمادات، القرآن الكريم تتأثر به الجمادات، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخافون ويهابون ويعظمون ويحترمون كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا سمعوا تلاوته، كما ذكر الله عز وجل حال المؤمنين عند تلاوة القرآن وعند سماع ذكر الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان هؤلاء عند سماع القرآن وعند ذكر القرآن كانت هذه حالهم. كذلك انظروا إلى حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال مرة لعبد الله بن مسعود اقرأ القرآن، والقصة معروفة ومشهورة، فقال عليك يا رسول الله أقرأ، قال أحب أن أسمعه، فقرأ عليه سورة النساء. فلما وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هذه الآية المباركة في سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال عبد الله فنظرت فإذا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فإذا عين رسول الله تذرفان انفعالا وتفاعلا وحبا وخشية وعظمة وتعظيما ومحبة وتأثرا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فكانوا عند سماع القرآن يعني يهتزون ويشعرون بهذه الكلمات العظيمة الثقيلة التي قد يسمعها القلب القاسي فلا تأثر، يسمعها القلب القاسي فلا تأثر، أما أصحاب القلوب الخاشعة، أصحاب القلوب الرقيقة، أصحاب القلوب التي تخشى رب العالمين سبحانه وتعالى تتأثر بهذا القرآن العظيم إذا تلي عليهم ويتأثرون ويقفون عند حدوده، لا مجرد سرد الحروف، لأن المقصود أخواننا أن الإنسان يقف عند حدود كلام الله سبحانه وتعالى وعند أوامر الله، لا مجرد أن يسرد الحروف ولا أن يقرأ مرة ومرة ومرة يختم ختمة وثنتين وثلاثة ولا يتأثر ولا يعني يتغير فيه شيء. ذلكم الأعرابي عندما سمع قول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، صاح الأعرابي وانفعل وتكلم بصوت عال وقال يا سبحان الله يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف، لأن الله عز وجل يقول فورب السماء والأرض، هذا قسم، فيقول من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف، أفلا يصدقونه، أفلا يصدقونه، كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم، كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم. لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانوا يأخذون العلم فيعملون به، يأخذون القرآن فيطبقونه على أرض حالهم وعلى أرض واقعهم وعلى حياتهم التي يعيشونها. لذلك استحقوا أن يكونوا سادة وأن يكونوا قادة وأن يكونوا أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين حملوا كتاب الله سبحانه وتعالى وعملوا بما فيه وطبقوا أوامر الله سبحانه وتعالى وانتهوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. كما ذكرت لكم حال الرسول صلى الله عليه وسلم عند القراءة، كذلك نرى بعض الصحابة، وأذكر منهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه عليه الصلاة والسلام، كان في مرض الموت، معروف أن النبي حاول مرة واثنين وثلاثة أن هو يخرج إلى الصلاة، ما استطاع، وكان يتهادى بين الرجلين لا تحمله يعني قدمه أو قدماه. فلما وجد في هذه الحالة قال لمن لعواده من الصحابة، قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وده يعني فيه إشارة عظيمة جدا جدا لأهمية هذه الصلاة وهذا الركن العظيم، حتى في المرض، حتى في السفر، حتى في الخوف، في المطر، في كذا في كذا، رب العالمين أمرنا أن نصلي في على كل الأحوال، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعدوا على جنوبكم، إلى آخر ما قاله الله سبحانه وتعالى. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنه بنت الصديق وزوج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أو إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. تقول يا رسول الله أنه لا يستطيع أن يتكلم أو أن يقرأ القرآن دون أن يبكي وأن ينفعل لهذا القرآن الكريم. كذلك كانت تقول سيدة عائشة أيضا: كنت أسمع نشيج عمر في الصلاة وإني لفي آخر الصفوف. كنت أسمع أو إني لأسمع نشيج عمر في الصلاة وأنا في آخر الصفوف. النشيج اللي هو صوت البكاء، اللي هو الانفعال عندما يبكي لقراءة كتاب الله أو يقرأ بعض آيات القرآن الكريم. لو نظرنا إلى هذا والأمثلة على هذه الأشياء كثيرة جدا جدا، ونظرنا إلى حال الأمة الآن وإلى ما نراه من أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، اهتمنا بقى بالأصوات وبالمقامات وبالصعود والهبوط في القراءة والاهتمام بالنغم والكلام ده. الكلام ده كله ما كانش موجود أبدا أبدا، إنما كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم، كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم. ولذلك أنا بقول لإخواننا الأئمة والدعاء ومن يعني يدخلون المحراب ويصلون بالناس: اقرأوا القرآن بما هو عليه، اقرأوا القرآن بما هو عليه وبما أريد منه، اقرأوا القرآن بقلوبكم واجعلوا أنفسكم تتفاعلون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، مع الأوامر ومع النواهي ومع ما أراده الله عز وجل، ورفقا بهؤلاء الناس من مسألة بقى أنك ترفع صوتك أو تخفض صوتك أو أنك تهتم بالنغم أو بالمدود أو بالكلام ده، على حساب روح القرآن وعلى حساب روح القراءة. روح القراءة، إنما لو قرأت القرآن خاشعا من قلبك لأحسنت وأتقنت ونفعت نفسك ونفعت من خلفك من هذه القراءة التي تقرأها. فأنا بوصي أخواني وأوصي نفسي طبعا في المقام الأول، الإنسان إذا دخل المحراب يلتزم ولا يتعدى، لأننا بنشوف كوارث وبنرى أشياء غريبة جدا جدا، ومنها بقى التمايل ومنها الدندنة وارتفاع الصوت زي ما قلت والهبوط والصعود والكلام ده. الكلام ده طبعا ما كانش عهد الصحابة الكلام ده، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك، إنما كانت سيدة عائشة رضي الله تعالى عندما كانت تصف قراءة النبي في الصلاة فكانت تقول: كان يقرأ ويمد صوته، يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هكذا كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما كنت قريبا مما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان التأثير في الناس أكبر وأوسع. كلما كنت مقتديا بهديه وسمته وصوته وطريقته في القراءة بل وفي حياتك كلها، كلما أثرت وتأثرت بما تقول. فأنا أنصح كما ذكرت لحضراتكم نفسي وإخواننا الأئمة والطلاب العلم الذين يعني يدخلون المحراب ويصلون بالناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم، واعلم أنك تقرأ كلام الله. اعلم واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندما تكبر الله أكبر ثم تدخل في الصلاة، أنك الآن تقرأ أو تتكلم بكلام الله، كلام الله الذي هو كلام الله الذي هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب العظيم استحضر أن الذي تكلم به هو رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يخشع قلبك ويسكن فؤادك، ثم بعد ذلك تكون متأثرا ووصلت إلى ما تريد أو إلى المطلوب من الصلاة ومن دخول الإنسان الصلاة ومن دخول الإنسان يصلي الفرض المكتوب له، أو حتى لو كان في سنة أو نافلة عليه أن يستحضر القلب وأن يقرأ القراءة المعتدلة، وألا يكون فيها يعني لا في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار، إنما توسط في القراءة ويقرأ قراءة معتدلة محافظا على الأحكام محافظا على التلاوة حتى تخرج منضبطة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. القاسم بن محمد رحمه الله تعالى قال للفضل بن الحسن: بلغني، أنا يعني جئت بهذه القصة حتى يعني تروا أو يرى الناس كيف كان يهتم العلماء وكيف كان يهتم الناس بهذا الكتاب، يعني أخرجوا منه ما فيه من بلاغة، أخرجوا فيه ما فيه من أحكام، أخرجوا فيه منه ما فيه من مسائل فقهية، أخرجوا من القرآن كل شيء، جعلوا أخرجوا منه المواضيع التي يتكلم فيها والأشياء التي يتحدث عنها، وجعلوا كتبا وجعلوا مجلدات وجعلوا أشياء كثيرة جدا جدا، مراجع كبيرة في دراسة هذا القرآن من كل النواحي ومن كل الجبهات البلاغية والنحوية والفقهية والشرعية، كل شيء درس في القرآن الكريم لاهتمام هؤلاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومنهم من حفظه عن ظهر قلب، وكان يعني يستخرج منه ما يريد حينما يطلب منه ذلك. ومن ذلك القاسم بن محمد كما ذكرت لحضراتكم أنه سأل الفضل بن حسين ابن الحسن عفوا، قال له: بلغني أنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، بلغني أنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن الكريم، هذا إن دل فإنما يدل على عظم وقدرة الفضل في حفظ الكتاب المبين، في حفظ القرآن الكريم، وأنه لكثرة دراسته ومراجعته وممارسته ودربته على تصفح القرآن وحفظ القرآن استخرج منه الأمثلة ويحفظها، الأمثلة اللي هي يعني إيه تدور على ألسنة الناس ويسمعها الناس سواء كانوا عربا أو عجما. فبيقول له يعني أنت تستطيع أنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن؟ قال: أجل. قال: أجل. قال: فهل تجد في كتاب الله، القاسم بن محمد يسأل الفضل بن الحسن، يقول: هل تجد في كتاب الله من الأمثلة خير الأمور أوسطها؟ في مثل طبعا معروف ومشهور عند الناس جميعا أنه خير الأمور الوسط أو خير الأمور أوسطها. وكذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فعلمنا أن الوسطية المعتدلة هذه هي التي تنجي الإنسان، لا يكون في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار كما ذكرت لحضرتك. فبقول له في مثل شائع ومشهور خير الأمور أوسطها، هل تجد ذلك في كتاب الله؟ هل تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: أجل، في أربعة مواضع من كتاب الله، في أربعة مواضع من كتاب الله أجد هذا المثل أو أجد معنى هذا المثل في القرآن الكريم. قال: أين؟ قال: في قول الله عز وجل: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وفي قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قول الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل الآيات هذه، الآيات الأربع هذه، تدل على هذا المثل العظيم اللي هو خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها. قال له القاسم بن محمد: هل تجد في كتاب الله الإنسان عدو ما يجهل؟ الإنسان عدو ما يجهل، مثل أيضا مشتهر عند العرب أن الإنسان إذا جهل شيئا خاف منه، أو كان هذا الشيء الذي يخاف منه عدوا للإنسان. فقال له: هل تجد في كتاب الله هذا المثل هو الإنسان عدو ما يجهل؟ قال: في موضعين من كتاب الله. الموضع الأول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ لم يهتدوا به، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذ لم يهتدوا به يعني بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم، هذا مفترى وكذا، ويخافونه. قال: فهل تجدوا في كتاب الله اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. طبعا مثل أيضا مشهور ومعروف. قال: وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال: هل تجد في كتاب الله ليس الخبر كالمعينة، ليس الخبر كالمعينة؟ وفعلا دي حقيقة، أن الإنسان الذي يرى شيء ليس كمن سمع، من رأى ليس كمن سمع، إنما الذي يرى عنده زيادة علم وعنده يقين. فبقول له هل تجد هذا المثل في كتاب الله؟ ليس الخبر كالمعاينة، يعني ليس من سمع كمن رأى. قال نعم، في قول الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام يعلم علما يقينيا لا شك فيه أن الله يحيي الموتى، لكنه طلب ذلك ليزداد هذا اليقين يقينا. فليس من سمع كمن رأى، ليس الخبر كالمعاينة. قال له القاسم بن محمد فهل تجد في كتاب الله في الحركة بركة؟ هل تجد في كتاب الله المثل القائل في الحركة بركة؟ قال في موضع من كتاب الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال فهل تجد في كتاب الله كما تدين تدان؟ قال أجل، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. قال هل تجد في كتاب الله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ أيضا مثل معروف ومشهور، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال أجل، في قول يعقوب عليه السلام كما في سورة يوسف هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. هذا معنى مثل، معنى المثل القائل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال هل تجدوا في كتاب الله المثل القائل من أعان ظالما سلط عليه، من أعان ظالما سلط عليه. قال أجل، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، يعني الشيطان الرجيم. قال فهل تجد في كتاب الله لا تلد الحية إلا حية، لا تلد الحية إلا حية. قال أجل، في قول نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال فهل تجد في كتاب الله المثل القائل للحيطان آذان، للحيطان آذان. قال أجل، في قول الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. هذا يعطيك إشارة ويعطيك دلالة ولمحة ونظرة عظيمة إلى اهتمام هؤلاء بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه قوام كل شيء، وفيه الحياة الطيبة، وفيه العيشة الطيبة الهنيئة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. يعيش الإنسان بهذا القرآن في حياته ثم يموت عليه فيكون عند الله سبحانه وتعالى من الصديقين والصالحين والشهداء، ويكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، ومن بعد ذلك يرى ربه عز وجل كرامة لقراءته هذا الكتاب العظيم وما عمل بما فيه من أوامر ومن نواهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير وهو بالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان والخير الأبقى.